الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 19 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو 23 والأخير من كتاب الزكاة. قال: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. وفي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وابن زياد قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيخ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقد جاء سلمان عليه السلام عليه رضوان الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة في أول يوم فلم يقبلها، ثم جاءه في ثاني يوم بهدية فأكلها، وأخبر أن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. وفي هذا الحديث تربية الأطفال على الأعمال الفاضلة وعلى الأخلاق الزكية، وفيه جواز التأديب بما لا تعذيب فيه وشدة. قال في السند المتصل حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. في هذا الحديث استدل على جواز أخذ النقط اليسيرة وأنها لا تعرف، وفيها ما ساقه المصنف من أجله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ربما أكل التمرة إن علم أنها ليس من تمر الصدقة، ولو كانت قد سقطت يزيل ما بها من الحصى ويأكلها. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. وبسند المتصل حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي شيخ البخاري أيضا قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه، الصواب المطلب بن ربيعة، وما جاء أن اسمه عبد المطلب غلط. قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقة، أي جعلهما من العمال والأمراء فيحصلان على خير، لأن الله عز وجل قد ذكر أن من مصارف الزكاة العاملين عليها. فأدى ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما. وعلي بن أبي طالب من علماء المسلمين ومن خيرتهم، عنده فقه وبعد نظر. فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. وهكذا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلي بن أبي طالب: لو دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمر لنا بشيء، فقال له علي بن أبي طالب: لا تفعل، والله لئن منعك شيء لا تناله أبدا. فكان عنده بعد نظر رضي الله عنه. فانتحاه ربيع بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، طبيعة الناس بعض الناس إذا نصحته بنصيحة يظن أنك تنافسه في هذا الأمر، وأصحاب التجربة قد ينصحون لله ويوجهون لله، قد مارسوا الأمور، قد مارسوا الأمور. فكثير من الناس ربما يتكلم إذا غضب أو إذا فرح بكلام يندم عليه، بينما لو لازم السكينة والهدوء وعدم العجلة في شيء من الأمر لرأى البركة في ذلك. فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، يعني أنت زوج فاطمة وما حسدناك في ذلك. قال علي ارسلوهما شأنكما. فانطلق واضطجع علي رضي الله عنه. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عنده حتى جاء فأخذ بأذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران، أي ما في نفوسكما وجئتما لأجله. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام، أي كل أحد يقول للآخر تكلم. ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس، يعني ونحن أرحام نحتاج إلى برك وإلى صلتك، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتأمرنا على بعض هذه لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلماه لعله يوحى إليه. قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوصاخ الناس، ادعوا لي محمية، وكان على الخمس، ونوفل بن عبد الحارث بن عبد المطلب. قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوصاخ الناس. وقد قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفيه فعل الأسباب من حيث طلب الزواج والعفة وفيه كذلك العمل بالإشارة، فإن زينب جعلت تشير لهما. وفيه الشفاعة في النكاح وفي غيره، وعدم رد الشفاعة إن كانت في خير. وفيه جواز عمل المقدمة قبل الكلام، يعني إذا أردت من أحدهم شيئا فابدأ بمقدمة، كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أبر الناس وأوصل الناس. وفيه جواز المدح في الوجه إذا أمنت الفتنة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح الذي يتجاوز صاحبه. قال باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد من كانت الصدقة محرمة عليه، لأنها صارت ملكا له، فهو إن شاء وهبها وإن شاء تصدق منها وإن مات ورثت عنه. قال بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن الشهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال قربيه فقد بلغت محلها، أي أنها صدقة لمولاتها وصارت هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس حاء حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ لا قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. فهذه إحدى سنن بريرة. بريرة فيها ثلاث سنن، الأولى تصدق عليها بصدقة فكانت عليها صدقة ومنها هدية، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق في شأن بريرة، الثالث أنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجها وبين فراقه فاختارت فراقه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعجب من بغض بريرة لمغيث ومن حب مغيث لبريرة. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. وفيه أكل لحم البقر، وما جاء من الحديث أن لحمها داء، هذه الزيادة أنكرت على سيف بن مسكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح عن نسائه البقر، وها هو يتصدق على بريرة بلحم بقر فيأكل منه. قال بالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها، يعني قد صارت لها صدقة وهي أهدت لنا، فيجوز لنا أن نأخذ من هديتها، كما أن بريرة لما أهدت لهم أخذوا من هديتها. ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم بريرة بدون إذن منها، لا، إنما أهدت له. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هل عندكم شيء؟ وفيه قلة ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم وفقر نسائه وما كنا عليه من الصبر والتواضع، حتى أنهم يأكلون من هدية لجارية ومن هدية من جارية، يعني ما عسى هذه الجارية أهدي لها وما عسى ما تهديه، شيء يسير، ومع ذلك لقلة ذات اليد لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل. ومن هذا الباب آل البيت الذين هم عند مراكز أهل السنة والجماعة، فإن المال يبلغ محله ثم يخرج لهم على نية الهدية، فلهم أن يأخذوا منه ولا حرج. وهذه فتوى شيخنا مقبل رحمه الله. قال باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. الاحتياط في باب المطاعم والمشارب قال: باب الدعاء لمن أتى بصدقة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم. قال يحيى: أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى حاء حدثنا عبيد الله بن معاذ اللفظي قال: حدثنا أبي عن شعبة عن عمرو وهو بن مرة قال: حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، امتثالا لأمر الله عز وجل، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي صلهم واذكرهم في الملأ الأعلى بجميل فعلهم وخيرهم. والأصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مخصوص، وإلا لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعا له: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وهنا مخصوص أنه يسأل الله أن يصلي عليهم، ما تقول أنت تقول صلى الله عليك يا فلان، إنما تقول اللهم صل عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حا حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا داود وهو ابن أبي هند عن عائشة عن الشعبي عامر بن شراحيل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض، يعني لا تمنعوه أن يأخذ ما شاء من النعم، وهو عليه أن يأخذ ما لا غير الكريمة، هو عليه أن يأخذ غير الكريمة، وأنتم لا تمنعونه ما أخذ، فإن ظلمكم آثم، وإن لم يظلمكم فلا شيء عليكم. فالمصدق نائب عن الإمام يرسله لأخذ الصدقات، فلا يجوز له أن يأخذ الكريم من المال، ولا يجوز له أن يأخذ الرديء من المال، لأنه إذا أخذ الكريم ضر صاحب المال، وإذا أخذ الرديء ضر الفقير والمحتاج. والحمد لله، إلا أنه إذا سأل أكثر مما يجب على الإنسان لا يلزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سئلها على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. إنما يعني إذا أراد أن يأخذ ماله، كان له يعني بنت لبون فيأخذ بنت لبون، لكن لا يأخذ السمينة ولا يأخذ العاجفة. بهذا نكون في هذا اليوم الموافق للثلاثين المحرم لعام 43,400 قد انتهينا من كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم في مسجد الصحابة بالغيظة، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق العصمة، ويليه بإذن الله عز وجل كتاب الصيام، والحمد لله رب العالمين.